السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. كان الكلام في التنبيه اللاحق، وهو عنوانه طبعا أن الحكم في الجزاء تارة يكون انحلاليا وتارة لا يكون انحلاليا. الحكم في الجزاء تارة لا يكون انحلاليا وتارة يكون انحلاليا، وليكن ثم ماذا؟ فهنا يقع السؤال، هل دلالة الشرط على المفهوم في الانحلال ينحل بانحلال الحكم، يتعدد المفهوم أم لا؟ نعم، فيما إذا كان الحكم ليس انحلاليا المفهوم على وتيرة واحدة، ولكن فيما إذا كان الحكم في الجزاء انحلالي كان انحلاليا، فهل يا ترى المفهوم أيضا يتكثر يتعدد بتعدد الحكم المنحل؟ فلكل حكم منحل من المفاد المطابقي له مفهوم يخصه. كلام في هذا، فتصير سالبة كلية إذا انحل، لأن المنطوق يعني منحل حكم انحلال، المنطوق المطابقي في الجزاء في القسم الثاني الحكم موجبة كلية منحلة، فهل يا ترى المفهوم يكون سالبة كلية أم لا؟ كلام في هذا، أم يكون المفهوم ماذا إذا لم ينحل؟ يكون سالبة جزئية وليس سالبة كلية، تناقض الموجب الكلي، فلا يكون للجملة الشرطية في القسم الثاني مفهوم كلي وإنما مفهوم جزئي. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا أصل البحث هذا فيما إذا كان الجزاء إما أن يكون حكما غير منحلا واحدا فواضح بعد المفهوم بالنسبة إليه انتفاؤه كداهرا سواء كان حكم كلي، إذا لم يكن انحلاليا. أما إذا كان انحلالي في المنطوق في المطابقي انحلالي، فهل يا ترى فيصير موجبة كلية المطابقي المفاد المطابقي المنطوقي موجبة كلية، هل يا ترى مفهومه سالبة كلية أم لا؟ هذا المثال أو هذا البحث له أمثلة في يوميات الفقه كثيرة جدا، ومن مثاله الابتلائي نفس هذا النص الوارد، إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، لم ينجسه شيء، فهل فإذا لم يبلغ قدر كر هل ينجسه كل شيء؟ مثلا عندنا دليل على تنجس وانفعال الماء القليل دليل كلي عام، هذا إذا كان المفهوم سالبة كلية مقابل المنطوق موجبة كلية. طبعا بالعكس، هنا لم ينجسه شيء سالبة كلية مقابلها موجبة كلية، هو المفهوم عكس المنطوق. ينجس شيء موجبة كلية. فهل يا ترى المفهوم هنا موجبة كلية أو موجبة جزئية تناقض المنطوق الذي هو السالبة كلية لم ينجسه شيء؟ الآن يجي البحث. فهذا البحث في المقام أن الحكم إذا كان حلاليا هل يتعدد أم لا؟ بالدقة هذا البحث ما هو هذا البحث؟ يعني مثال، هذا مثال طبعا وليس حصر، ولكن هذا المثال مثال واقعي وابتلائي في أبواب الطهارة والنجاسة. نعم الكلام يقع في هذا المطلب، وهو أولا يجب أن نلتفت إلى أن القضية القانونية شرعية أو وضعية تعتمد على أربعة أركان أو ثلاثة أركان أضلع. الركن الأول قيود الوجوب، ويسمى قيود الوجوب الموضوع، ونفس قيود الوجوب كما مر بنا مرارا قيود الوجوب عالم من البحث، هندسة خاصة بها. قيود الوجوب هذا عمود أول في القضية القانونية، القانوني عن الحكم سواء تكليفي أو وضعي لا يخرج. ولكن في الأحكام الوضعية تشخيص أو مراعاة هذه الهندسة غالبا يكتنفه غموض، يعني مو ليس سهل كالحكم التكليفي. الحكم التكليفي أسهل أبين، الحكم الوضعي يريد له تدبر ودقة أكثر. على أي حال، فالعمود الأول إذن في القضية قيود الوجوب، مثلا الشرط من قيود الوجوب جيد. العمود الثاني نفس الحكم سواء تكليفي أو وضعي، هاي اثنين. الضلع أو العمود الثالث في القضية القانونية الوضعية أو الشرعية، إن هذا البحث الذي نذكره الآن علم الأصول غير مخصوص بالأحكام الشرعية، حتى القوانين الوضعية هندستها هكذا. نعم العمود الثالث إذن هو متعلق الحكم، الفعل. الفعل عادة في الحكم التكليفي يكون متعلق الحكم الفعل، هذا العمود الثالث. زوال الشمس، دلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس. مثلا كلمة لدلوك الشمس وإن أخر لكنه لبا مقدم موضوع، يعني الزوال. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإن كلمة الاستطاع أخرت لكنها لبا هو متقدم. العمود الثاني الوجوب، وجوب حجة الإسلام أو وجوب صلاة الظهر. العمود الثالث الفعل المتعلق، وهو ماذا الفعل المتعلق؟ الصلاة أو الحج. مثلا نلاحظ أقيم الصلاة لدلوك الشمس، هذا مجرى. أيضا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، صياغات متعددة لكنها الأركان هي هي. جيد الأركان هي هي. العمود الرابع متعلق المتعلق، يعبرون عنه متعلق المتعلق. متعلق المتعلق عندنا متعلق الحكم هو الصلاة أو الحج، العمود الثالث. العمود الثالث أو الضلع الثالث. العمود الثالث والضلع الثالث يعتبرونه من أجزاء وتوابع المحمول، يعتبرون من أين؟ أجزاء وتوابع المحمول، مع أنه ضلع وعمود مستقل بنفسه لكن يعتبر من أجزاء وعمدة المحمول. من أجزاء معاملة المحمول. وهو نعم المتعلق الصلاة الحج والمجة. تصل النوبة العمود الرابع وهو سأذكر هذا أيضا قبل أن نروح للعمود الرابع، أن العمود الثالث يعتبر من توابع المحمول لا من توابع الموضوع قيود الوجوب. هذا ليس هبط، لأن شؤون الدلالة في المحمول تختلف عن شؤون الدلالة في الموضوع قيود الوجوب، حتى في علم المعاني هكذا، وكذلك في علم البيان. جيد. ماذا عن الضلع الرابع؟ الضلع الرابع هو عمود المتعلق المتعلق مثل الكعبة المكرمة أو مثل المشرفة أو مثل الماء في الوضوء والصلاة أو مثل اللباس ثوبي الإحرام كذا. ثوبي الإحرام ليس من أفعال المكلف وليس من أفعال الحج. لبس ثوبي الإحرام من أفعال المكلف، أما نفس ثوبي الإحرام ليس من أفعال المكلف. ففرق بين فعل المكلف وبين ماذا؟ وبين ما يتعلق بفعل المكلف. الإحرام من واجبات الحج أو العمرة أو كذا، الإحرام فعل المكلف، أما ولبس ثوبي الإحرام من فعل المكلف، أما نفس ثوبي الإحرام هذان متعلق المتعلق وليس متعلق الحكم. هنا وقع بين الأعلام الأصوليين خلاف واختلاف، أن متعلق المتعلق هل هو صوب الموضوع قيود الموضوع قيود الوجوب، وقيود عقلية لو قيود شرعية. أو أن متعلق المتعلق لا، ليس من صوب الموضوع، صوب المتعلق. من نعم من قبيل قيد الواجب مثلا، من شؤون المتعلق، والمتعلق من شؤون الحكم شؤون المحمول. فظل هذا المتعلق المتعلق يعني محل تجاذب بين كلمات الأعلام في التحليل. فإذن عندنا أربعة أعمدة. الآن إذا أردنا نطبق هذه القضية الهندسية على هذا المثال الذي بحثه الأعلام، إذا بلغ الماء قدر كر على قيود الوجوب فلا ينجسه شيء، فلا ينجسه حكم. التنجيس متعلق الحكم، شيء متعلق المتعلق. نعيد، الماء إذا بلغ الماء الكر، هذا الماء الكر قيود الوجوب الموضوع، الحكم ما هو؟ عدم التنجيس، الطهارة افترضها، الطهارة عدم التنجيس هذا هو الحكم. المتعلق مثلا الملاقات افترض أو شيء آخر، الشيء الذي ينجس هذا متعلق المتعلق، هذا متعلق المتعلق. سمى متعلق المتعلق محل خلاف، هل هو قيد حكم عقلي أو شرعي، هل يرجع للموضوع أو يبقى في المحمول، هو محل كلام طبعا. فإذا لم ينجس شيء لا نفي، متعلق التنجيس ينفي التنجيس، متعلق المتعلق هو الشيء. إذن نضبط القضية، عندنا موضوع الماء الكر، عندنا حكم النفي، عندنا متعلق مثلا التنجيس، عندنا متعلق المتعلق وهو الشيء، الأشياء المنجسة. في طرف المنطوق والمطابقي لا ريب أن المفاد المطابقي لم ينجس شيء، يعني لا ينجسه كافة الأعيان النجسة، الشيء يصدق على 10-12 أكثر من الأعيان النجسة يصدق عليه، فلا تنجس الكر بمجرد الملاقات. هذا كلية سالبة كلية في المنطوق والمطابق. يا ترى الشيء يصدق على متنجس؟ يصدق، أيضا سالبة كلية، كل متنجس ما ينجس الكر، هو النجس عين النجاسة ما نجست، فكيف يبقى متنجس بعد؟ فإيش ماله؟ جيد، هاي سالبة كلية يعني دائرتها كبيرة، هاي بالنسبة إلى المنطوق ومنحل، هذا النجس هذا النجس هذا النجس هذا المتنجس هذا المتنجس هذا المتنجس. فالقضية في المنطوق المطابقي السالبة الكلية تنحل بعدد أعيان النجاسات وبعدد المتنجسات، تنحل. هذا بالنسبة للمنطوق المطابقي. مفهوم عكسه، هل المفهوم موجبة كلية أو موجبة جزئية؟ إذا بلغ المقعد كلية، إذا لم يبلغ المقعد كلية ما القليل، ينجس كل شيء لو ينجس بعض الشيء، إذن النجاسات تنجس، أما المتنجسات مفهوم هذه الرواية غير شامل غير وسيع. فوقع الكلام إذن في أن المفهوم هنا عكس المنطوق، المنطوق سالبة كلية، المفهوم لابد أن يكون موجبة، موجبة كلية وموجبة جزئية. الميزة النائنية أصرنا موجبة كلية، ولعل المشهورة أقول كثير أو الأكثر قالوا موجبة كلية، السيد الخوي أصرنا هي موجبة جزئية وليست كلية. لأن هم في باب الطهارة وراء دليل على عام على تنجيس المتنجس، عندنا أو لا؟ هل عندنا أو أن الأدلة الدالة على تنجيس المتنجس ليست عامة خاصة مثلا بالمتنجس الأول أو الثاني الثالث على معركة كلام، وإن كان ظاهر عبارة الشرائع مثلا نسي ينسب إليه أنه قائل بمنجسية المتنجس بلغ ما بلغ مثلا وربما التزم به البعض، ولكن المتأخرين لا سيما لا يلتزمون بأن كل متنجسين ينجس. إذا كل متنجسين ينجس يعني متنجس الأول متنجس الثاني، يعني هذا ليس الثاني لم يتنجس بعين النجاسة، تنجس بالمتنجس الأول، متنجس الثالث متنجس الثالث لم يتنجس بعين النجاسة بل تنجس بواسطتين بينه أو واسطة واسطتين بين نعم بينه وبين عين النجاسة. المتنجس الرابع إذا قيل بالتنجس تنجس بثلاث وسائط. فهل ترى عندنا دليل على أن كل متنجس ينجس؟ وقع كلامه في هذا النص الوارد، وهذا لعدة طرق أو عدة ألفاظ. إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجس شيء. هذا مثال في باب الطهارة، ولا أمثلة في أبواب الفقه، هذا البحث عديد متعدد. أصل البحث إذن هنركز عليه، أصل البحث إذن فيما إذا كان الحكم في الجزاء انحلاليا سالبة كلية، انحلالي سالبة أو انحلالي موجبة أيا ما كان، فهل المفهوم الذي هو خلاف المنطوق الكلي الانحلالي، هل المفهوم الذي هو خلاف عكس الحكم الكلي الانحلالي في المنطوق المطابق، هل المفهوم كلي أو جزئي؟ إذا كلي يكون دليل جيد مرتب في الأبواب الفقهية، مثلا في باب منجسية المتنجس نستطيع أن نستدل. سأذكر إثارات أخرى فقهية بحتة سنتعرض لها إن شاء الله بجانب هذه. هذه الإثارة إثارة أصولية وليست إثارة فقهية، بس هي محل ابتلاء يعني، وفي الأبواب كثير ما نجد هذا الشيء. البعض قال في باب المنطق نقيض السالبة الكلية في مثالنا هذا، إذا بلغ الماء كمثال، إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجس شيء، نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية، فالمفهوم لابد يكون موجبة جزئية. أما الكثير قالوا لا، هذا التناقض أو النقيض بحسب يعني مبنى المناطق، ومبناهم يعني يعتمد على البحث العقلي ليس إلا. هي نكتة مهمة، علم المنطق، أي منطق، منطق أرسطي، منطق رياضي، منطق اجتماعي، مدارس المنطق ما شاء الله كثيرة. علم المنطق أيا ما كان، منطق قرآني وحياني أعظم وأعظم الثقلين، أيضا له منطق منهجية التفكير ولين نظام خاص، المنطق القرآني والمنطق الوحياني الثقلين. علم المنطق بغض النظر عن أي مدرسة أي مشرب أي اتجاه، علم المنطق يعتمد على القوالب العقلية، لا يعتمد على الألفاظ. يعني علم المنطق آلة، أداة، معادلات، ما شئت فعبر، هي دورها بحث عقلي في المعاني أو الوجودات، هذا علم المنطق. أي مدرسة من المدارس كانت علم المنطق، بينما مثلا بين علم البلاغة، علم البلاغة لا، البيان واضح مرتبط بالألفاظ، علوم اللغة مرتبط بالألفاظ تصل للمعنى. حتى علم البلاغة في علم المعاني، عفوا علم المعاني في البلاغة، وإن كان هو شبيه بالبحوث العقلية، ولكنه ينطلق من معاني الألفاظ، وإن كان أبعد عن الألفاظ علم المعاني في البلاغة، ليس كالبيان، البيان وطيد الصلة بالألفاظ. لكن علم المنطق أو العلوم العقلية الفلسفية وغير الفلسفية كذا، لا، متمحضة في المعنى والمعاني بغض النظر عن الألفاظ. طبعا هذا بحث مهم، حيثية كل علم يضبطها الباحث. فالتناقض في علم المنطق السالب الكلية نقيضها موجبة جزئية، والموجبة الكلية نقيضها سالبة جزئية. ففي القضايا التناقض بالجزئي والكلي مع اختلاف الكيف في المنطق، يعني في البحوث العقلية، في البحوث العقلية في المنطق. هل يا ترى المفهوم مرتبط بالبحوث العقلية المنطقية أو هو لا مرتبط بقوالب الألفاظ وبنيوية الدلالات والظهور؟ نعم. فالأكثر قالوا نعم، بحث مفهوم الجملة الشرطية غير مرتبط بشؤون المنطق، بالذات مرتبط بشؤون الألفاظ، بنية الألفاظ. وفي بنية الألفاظ وتركيب الألفاظ نقيض السالبة الكلية كما في هذا المثال، نقيضها موجبة كلية لا موجبة جزئية، والعكس كذلك لو كان المنطوق موجبة كلية نقيضه سالبة كلية. فالكلية والجزئية في علم المنطق وليس في علم الألفاظ وعالم الألفاظ والعلوم اللغوية التي ارتكازها في العرف أيضا. نعم. المهم عشان ندخل في شواهد الأقوال وكذا وفلان شيئا فشيء، لكن لاحظوا الأساس ما هو؟ أن لدينا في القضية القانونية الشرعية أو الوضعية أربعة أعمدة، إما ثلاثة أعمدة أو أربعة أعمدة في ثلاثة أو أربعة أعمدة في القضية القانونية الشرعية أو القانونية الوضعية. عندنا عمود الموضوع، لما التأكيد على الهندسة؟ لأنه كي شؤون كل عمود يختلف عن شؤون عمود آخر، هذا جدا شيء مهم. فعندنا عمود الموضوع قيود الوجوب، عندنا عمود الحكم، عندنا عمود متعلق الحكم، عندنا عمود متعلق الحكم. يعني هاي الهندسة إذا يضبطها الإنسان أي بالتالي يضبط أن الاستطاعة في الحج دخيلة في ملاك حجة الإسلام أو دخيلة ليست في ملاك حجة الإسلام، في التنجيز، في مديونية الإنسان بالحجة الإسلام إذا مات كذا فلان، أو حتى له حي بعد. أي فضبط هذه الأعمدة الأربعة جدا مهمة. دعوني أذكر هاي نقطة وندخل بعدين في الأقوال، نقطة أخرى تمهيدية غير النقاط التي مرت بنا. هذه النقطة جدا ثمينة يعني، ومرتبطة ببحثنا بشكل وطيد. هذه نقطة مسبق أن أشرنا إليها إجمالا، أن الأصوليين وحتى ربما البلاغيين مو بعيد يقولوا بأن المتكلم في صدد بيان شؤون الموضوع وليس في صدد بيان شؤون هذا الكلام. على ظاهره ماذا يريدون؟ هو الموضوع بوصف الموضوعية، تذكرون هذا البحث مر بنا، الموضوع بوصف الموضوعية مرتبط بمن؟ بالحكم. فإذا كان مرتبط بشؤون الموضوع شلون ما يرتبط بالحكم؟ فأي معنى للتفكيك بين شؤون الحكم وشؤون الموضوع؟ سابقا مر بنا، بينا هذا قبل جلسات، أن مرادهم شؤون الحكم من ناحية الموضوع الدليل يتكفل به، المتكلم يتكفل به. أما شؤون الحكم لا من ناحية الموضوع المتكلم لا يتكفل به، وهذا بنحو ليس يعني ضابط عقلية لا تنخرم ولا تتخلف، هذه ضابط عرفية في بنية الظهور غالبا هكذا، وإلا بعض الأحيان قرائن تأتي المتكلم في صدد بيان كل شؤون الحكم أو مو شأن واحد بس الموضوع شؤون أخرى. فإذا محصل كلامهم هكذا أن المتكلم ليس في صدد بيان شؤون الحكم من كل جهة، فقط من ناحية الموضوع، هذا محصل كلامهم. هذا يا أخي ترتب عليه آثار كثيرة، تتمسك بالإطلاق في المحمول أو ما تتمسك، وهذا مجرى من شروط الإطلاق أن يكون المتكلم في صدد البيان. إذا قعدت هذه القاعدة، أقعدت هذه يعني أسست شيدت هذه القاعدة أن المتكلم ليس في صدد بيان شؤون الحكم الأخرى، فقط شؤون الموضوع للحكم، فعينئذ ما نقدر نجري الإطلاق في شؤون الحكم الأخرى، وحينئذ لن يكون للكلام كلية. ندقق هذه النكتة نفيسة، حينئذ لن تكون للكلام المتكلم والقضية كلية في الحكم من كل جهة، دققوا كلام الإعلام، وإنما كلية للحكم فقط من جهة شؤون الموضوع. كل استطاعة أو كل مكلف يحصل له استطاعة يجب على الحاج، كل زوال لكل مكلف يجب عليه صلاة الظهر. فالكلية نقول هذا دليل عام، يعني شنو دليل عام؟ عام المحمول من كل جهة، هنا لا، عام المحمول من جهة الموضوع، بعموم الموضوعية الموضوع يكون للمحمول والحكم عمومية من هذه الجهة فقط قط، وليس للمحمول عمومية من جهات أخرى. البيعان بالخيار ما لم يفترقا، محل مو بس هذا، يعني سيأتي في بحوث الخيار يعني في المعاملات عموم اللزوم، أوفوا بالعقود، لزوم العقد من أوفوا بالعقود، أي لزوم؟ جهات عديدة موجودة في المحمول يقولون لا يمكن التمسك بأوفوا بالعقود، ولا يمكن التمسك بالبيعان بالخيار ما لم يفترق، إلا من جهة فقط ماذا؟ شؤون الموضوع. أما تتمسك بالإطلاق الأحوالي الأزماني لا، يعني كل عقد يلزم، أما اللزوم أشقد ممتد زمانا أحوالا ساكت. لما؟ لأن الزمانية والأحوالية في لزوم العقود شؤون أخرى في الحكم والمحمول، ليس من جهة الموضوع، ممكن تتمسك به. كل المعاملات مبنية على البحث، أي شوف شلون البحث واقعا حساس، بغض النظر عن بحثنا في الأصول هنا أو بحثنا في الطهارة، في الطهارة هكذا عندنا دليل على عمومية تنجيس كل متنجس، في العقود عندنا دليل على اللزوم زماني كثير من الشبهات في العقود في لزوم العقود من جهة زمانية، من جهة أحوالية، مو من جهة هذا العقد وهذا العقد وهذا العقد، هذا عموم من جهة أفراد الموضوع. الشؤون الأخرى المحمولة شلون؟ إذا ما عندنا دليل على التمسك فإذن أدلة اجتهادية ما عندنا إلا إذا كان أدلة خاصة، ولازم نتمسك بالاستصحاب أو بشيء آخر أو لما نجربه، صحيح؟ فالبحث حساس جدا، معذرة أنا أطول لأن مطلب ساخن وكم يوم نعيد به الآن لبة البحث، ما أقدر أهده، ما أقدر أعيد مرة أخرى عند حرارة البحث. فإذا شوف هذه النقطة جدا ثمينة لو تمت، أن أقول ونختم أن المتكلم في صدد بيان العموم في المحمول من ناحية الموضوع فقط، مو هذه ليست ضابطة عقلية، ضابطة عرفية غالبية. إذا أريد استظهار عمومية الدليل من جهات أخرى، عموميات أخرى، يجب تجيب قرينة، بدون قرينة ما يمكن، قرينة خاصة. أما القالب الغالب التي وضع له الكلام فقط عمومية العام للمحمول من ناحية الموضوع، بحث حساس جدا. على ضوء هذا طبعا سنرى أنه شلون طبقه في المقام وغير وغير، بعد الكلام بلباب مهم ثمين إن شاء الله نواصله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.